بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في الباب الذي عقد بباب ما يكره من تزين النساء به وما لا يكره، بعد أن عرض الأحاديث التي بين فيها ما يكره من التزين به بالنسبة للنساء، ساق أحاديث تبين ما يجوز للمرأة أن تتزين به. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت امرأة عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنهما تخضب وتطيب، فتركته فدخلت علي، فقلت: أمشهد أم مغيب؟ فقالت: مشهد. قالت عثمان: لا يريد الدنيا ولا يريد النساء. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأخبرته بذلك، فلقي عثمان فقال: يا عثمان، تؤمن بما نؤمن به؟ قال: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأسوة ما لك بنا. قال: وعن كريمة بنت همام قالت: دخلت المسجد الحرام فأخلوه لعائشة رضي الله تعالى عنها، فسألتها امرأة: ما تقولين يا أم المؤمنين في الحناء؟ فقالت: كان حبيبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعجبه لونه ويكره ريحه، وليس بمحرم عليكن بين كل حيضتين أو عند كل حيضة. قال: رواهما أحمد. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وقال: أخرجوهن من بيوتكم. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانة، وأخرج عمر رضي الله تعالى عنه فلانا. قال: رواهما أحمد والبخاري. هذه الأحاديث بين فيها المجد بن تيمية رحمه الله ما يجوز للمرأة أن تتزين به، وساق بعض الأحاديث التي فيها أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأن نساء المؤمنين ونساء الصحابة رضوان الله عليهم كنا يفعلن. بل سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم حثهن على ذلك، ومن ذلك الحناء. والحناء تستخدمها النساء لتغيير لون بشرة الكف وتلوين الأظافر. وأهل العلم يعدون ذلك من الطيب، وينصون على أن طيب المرأة ينبغي أن يكون ذا لون وعديم الرائحة، ويضربون مثلا بالحناء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حث النساء على أن يخضبن بالحناء، وهكذا يستعملن من الزينة ما يمكن أن تغير به البشرة، وإن كان عديم الرائحة. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقصتها مع زوجة عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، كانت المرأة تخطب لزوجها تتزين له، لكن عثمان رضي الله عنه انصرف عن الدنيا وتبتل، يعني انقطع للعبادة، حتى إنه استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يختصي، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمح له، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن ينقطع للعبادة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا في هذا الحديث نبهه إلى أنه لا ينبغي أن يفعل ذلك، بل على الإنسان أن يعيش هذه الدنيا وأن يعايش نفسه في هذه الدنيا، حيث إنه مطلوب منه أن يؤدي أو أن يعطي كل ذي حق حقه. وعثمان رضي الله تعالى عنه هو وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جال في خاطرهم أن ينقطعوا عن الدنيا، فاجتمع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذاكروا أمر الدنيا، وتذاكروا ما ينبغي للإنسان أن يغنم به من هذه الدنيا، فظنوا أن الطعام والشراب وأن مقارفة النساء وأن النوم بالليل كله ينقص من حظ الإنسان في الطاعة وفي العبادة. وقد حرصوا أن يجدوا لهم أسوة، فتوجهوا إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته، ما الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أخبروا بما يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من عبادة وجدوه قليل، تقالوها. ثم بدأوا يبحثون عن مبرر، فاعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: الرسول عليه الصلاة والسلام رجل غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما دام مغفور له إذن أي عبادة يؤديها وإن كانت قليلة تكفي، ونحن لسنا كرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك إن هذا التفكير تفكير فيه نوع من الغلو، ويؤدي إلى الانحراف، ولهذا بدأوا يلتمسون لأنفسهم فقالوا: نحن لسنا كرسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن أناس محاسبون، والنبي صلى الله عليه وسلم مغفور له. لذلك ما ينبغي أن نقتصر على ما كان يفعله. ثم تعاهدوا فقال أحدهم أنا لا أنام الليل أبدا، يعني يحيي الليل كله بالصلاة. وقال الآخر وأنا لا أفطر أبدا، يعني يصوم الدهر تطوعا. وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء، لأن زواجه بالمرأة وارتباطه بها وقضاء وطره معها وقضاء زمن معها كل ذلك يشغله عن العبادة والطاعة. وعلينا أن ندرك أيها الإخوة أن هؤلاء التزموا عبادة، وعبادة مأذون فيها ومطلوب فيها النافلة كما هو مطلوب فيها الفريضة. ولذلك التزموا وبلغ أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أنه صعد على المنبر وخطب الناس ليبين لهم أهمية هذا الموضوع، وأنه ليس المسألة مسألة فردية أو المسألة مسألة مزاجية، وأن العبادات لها حدود، وأن الإنسان عندما خلقه الله سبحانه وتعالى للعبادة لكن هناك وسائل وهناك التزامات تجاه الإنسان تجاه نفسه وتجاه غيره من يعيش معه. ولا ينبغي للعبادة أن تطغى على حقوق الآخرين وعلى حظوظ النفس، لأن المنقطع للعبادة قد يتسرب إليه الملل، ولأن من يغالي في شيء فسرعان ما يهجره. والعبادة مطلوبة منا على مدى الحياة إلى أن يفارق الإنسان ربه، إلى أن يفارق الإنسان هذه الحياة، وإلى أن يلتقي بربه، وإلى أن يخرج من هذه الدنيا. لذلك نبه صلى الله عليه وسلم وصعد على المنبر وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، والله إني لأتقاكم لله وإني لأخشاكم له. يعني إذا كانت المسألة مسألة تقوى وخشية لا أحد أكثر تقوى ولا خشية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت هناك رغبة في العبادة لا أحد أكثر رغبة في العبادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الاعتدال أمر هام، ولهذا قال ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حسم الأمر. وعلى من يريد أن يتطوع ويكثر من النافلة عليه أن يراعي حقوق الآخرين، وعليه أن يراعي حظه، لأن الغلو ولأن التنطع يتعارض مع ما جاء به الإسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون تبتله. وبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لو أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مضعون أن ينقطع إلى العبادة وأن يتبتل لاختصينا. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن للإنسان على نفسه، إن لنفسك عليك حق، وإن لربك عليك حق، وإن لزوجك عليك حق، فآتي كل ذي حق حقه. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بيّنت أن زوجة عثمان يعني أرادت أن تجاريه، تزينت وتجملت، ولما رأته قد انصرف عنها أهملت نفسها، حتى الحناء التي كانت تختضب بها وكانت معروفة بها تركتها. فلما سألتها عائشة استغربت، لماذا تصنعين ذلك؟ هل زوجك مسافر غائب أو أنه موجود؟ قالت لا، موجود. وهذا معنى قولها أمشهد أم مغيب أو أم مغيب؟ فقالت لا، بل مشهد، يعني الزوج موجود لكنه منصرف عن المرأة. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وبين له ما يجب عليه تجاه أهله وتجاه مجتمعه. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو إخبار عائشة رضي الله عنها بأن زوجة عثمان كانت تختضب بالحناء، ولم ينكر أحد على ذلك، لم ينكر عليها أحد، فدل ذلك على أنه يجوز للمرأة أن تتزين بالحناء وما أشبه ذلك. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم مدت إليه امرأة يدها تريد أن تناوله شيء أو تأخذ منه شيء، فلما رأى يدها أنكر، قال هذه يد امرأة أم يد رجل؟ قالت بل يد امرأة. قال هل لا غيرتيها بالحناء؟ ما ينبغي للمرأة أن تشابه يدها يد الرجل. ولذلك شرع لهن الحناء، وهذا ما أفتت به عائشة رضي الله عنها كما في الخبر الثاني، يوم أن ذهبت إلى مكة وأخذ النساء يسألنها وسألنها عن الحناء، فبينت أن الحناء من الخضاب ومن الزينة، وأن لها لون طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كره رائحتها لكنه ما منع نساءه منها، وأنه ينبغي للنساء أن يخضبن أيديهن، يعني لو مر في الشهر، لأنه قال كل ما بين كل حيضتين، أو أنها تضع الحناء فترة حيضتها لأن هذه المدة المرأة يعني لا تكثر من غسل يديها على اعتبار أنها لا تصلي، فهذا يكون أحد الأسباب الموجبة لبقاء الحنة باليدين وأثرها. وهكذا فالمرأة تتزين وتتجمل، ولها أن تختار من الزينة ما دامت لا تتنافى مع مبادئ الإسلام. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على كلام الإمام كلام الإمام الشوكاني على حديث أو أحاديث الباب التي جاء فيها النهي عن بعض الخصائص وبعض الصفات كالوصل والنمص والوشم والوشر والقشر، وكلها أعمال تفعلها النساء من أجل التزين، فالوشم أمر يفعلنه يغرزن الإبر على الجلد ثم يحشين مكانه بمادة ملونة كالكحل أو كالنؤور أو غيرها من المواد المستخدمة لتغير لون الجلد، وهذا محرم لأن فيه تغيير لخلق الله جل وعلا. وأهل العلم يتحدثون عن هذه القضية، ما حكم من فعل ذلك إن كانت جاهلة أو فعلته وهي لا تدري ثم عرفت الحكم؟ والوشم لا يزول، فبعض أهل العلم قال تزيله وإن أدى ذلك إلى قطع جزء من الجسم من الجسم، وبعض أهل العلم قال لا، يكفي فيه التوبة، إنها تتوب إلى الله وتندم على ما فعلت، وحيث إنه لا يمكن إزالته حيث يبقى أثره، وهذا كاف. وبعضهم بالغ وقال إن هذا الوشم نجس وأنها لا بد من إزالته، والذي يظهر والله أعلم أنه إذا أمكن إزالته دون أن يترتب عليه أذى أكبر ودون أن يترك أثر سيء في الجسم فلا بأس من إزالته، لكن إن ترتب على إزالته ضرر أكبر فإن تركه والندم على فعله واستغفار الله سبحانه وتعالى بسببه والعزم على عدم العود ربما يكون كافيا في هذا الموضوع. وقفنا عند الكلام على ما أورده الإمام الشوكاني في شرحه لهذه الأحاديث. ساق الإمام الشوكاني حديث أسماء وحديث عائشة وقال إنها متفق عليها، وحديث ابن عمر وحديث ابن مسعود رحمهم الله رضي الله عنهما وحديث معاوية وقال إنه متفق عليهن، وساق حديث معاوية الثاني وحكم إنه متفق عليه، وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم قال بعد ذلك حديث عائشة الثاني وهو الأخير والذي فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن القاشرة والمقشورة والواشمة والموشومة والواصلة والموصولة، والحديث رواه أحمد. يقول فيه قال في مجمع الزوائد، يعني قال الإمام الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد والذي جمع فيه ما زاد من الأحاديث على الكتب الستة من المسانيد وغيرها ومنها مسند أحمد، قال وفيه من لم أعرفه من النساء، فالحديث كأنه متكلم في بعض سنده، وقوله من لا أعرفه يعني أن هذا الاسم مجهول، أن الراوي مجهول، والجهالة عند علماء الحديث أن يروي شيخ حديثا نتتبع تلاميذه فلا نجد له إلا تلميذ واحد أو اثنين. إذا روى شيخ حديثا ولم يعرف له من التلاميذ الذين يتلقوا عنه إلا تلميذ واحد أو تلميذين أو ثلاثة نسمي الشيخ مجهول. لكن هناك قضية أخرى أو هناك أيضا شرط آخر لا بد من تحققه حتى يوصف الراوي بأنه مجهول. علماء الحديث يعرف بعضهم بعضا من خلال أمرين: إما من خلال كثرة التلاميذ، لأن كثرة تلاميذ الشيخ تدل على أنه معنى بعلم الحديث، فإذا ما تردد عليه الطلاب وأكثر الرواية عنه كان ذلك دليلا على أنه معروف في أوساط المحدثين. الأمر الثاني: الحديث عن هذا الرجل ووصفه والكلام عنه، سواء كان ذلك بالإيجاب أو بالسلب، فالشيخ الذي يثني عليه الرواة، خاصة أقرانه، زملاؤه، من جاء من بعده، إذا أثنوا عليه ووصفوه بصفات الفضل، كأن يقولوا هو عدل، يصفونه بصفات العدالة وبصفات الضبط، وهما أبرز الأوصاف التي يقبل بسببها حديث الراوي، فإذا وصفوه معنى ذلك أنه معروف في أوساط أهل العلم، في أوساط أهل النقد، في أوساط أهل الجرح والتعديل. إن أثنوا عليه كان ذلك تعريفا له، وكذلك لو طعنوا فيه فإن الطعن فيه دليل على معرفتهم به أيضا. ومن هنا يقول العلماء: الراوي المجهول لابد أن يتوفر فيه شيئان. الأمر الأول: عندما نبحث عن تلاميذه لا نجد له تلاميذ، إلا راوي واحد روى عنه هذا الخبر، أو اثنين أو ثلاثة، وفي نفس الوقت نفتش عنه عند علماء الجرح والتعديل فلا نجد لهم رأيا فيه، لا بإيجاب ولا بسلب. لذلك هم يقولون المجهول هو من لم يروي عنه إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة، ولم يجرح ولم يوثق، لا من ناحية معرفة الأقران له ولا من ناحية رواية التلاميذ عنه. هذا يسمى بالمجهول. فإن كان الراوي عنه واحدا ولم يوثق ولم يجرح نقول إنه مجهول العين. فإن روى عنه اثنان، رواية اثنين عنه كأنها كشفت عن جهالة عينه، لكن جهالة حاله وصفته، وهل هو ضابط أو عدل أو ليس بعدل، هذه لم تكتشف، فيقال فيه إنه مجهول الحال. إذا روى عنه اثنان ولم يوثق ولم يجرح فهو مجهول الصفة، مجهول الحال. وإذا روى عنه واحد ولم يوثق ولم يجرح فهو مجهول العين. وإن روى عنه أكثر من اثنين، ثلاثة أو أكثر، لكنه ما وثق ولا جرح، يقال فيه إنه مستور. وكلها درجات في الجهالة، لكن بعضها أشد من بعض. فمجهول العين العلماء باتفاق على رد خبره، ومجهول الحال ومجهول الصفة، يعني من روى عنه اثنان ولم يوثق ولم يجرح. من العلماء من قال تقبل روايته. لماذا؟ قالوا لأننا ننزل الرجلين اللذين روايا عنه بمنزلة الشاهدين، والشخص إذا شهد له اثنان صار عدلا، وهؤلاء رووا عنه فهو بمثابة الشهادة. لكن هذا قول مرجوح، والذي عليه الجمهور أنه أيضا لا تقبل روايته. وهكذا المستور، لأن العبرة في الرواية هو معرفة الحال، معرفة الشخصية، معرفة هل هذا الإنسان من الثقات أو ليس من الثقات. وأما تعدد الرواة، يعني الرواة عنه، لأنه جرت العادة أن الناس يروون عن الثقة وعن غير الثقة، ومجرد الرواية لا تكشف عن حال الراوي. على كل حال، هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث عائشة الأخير، يقول الإمام الهيثمي لما رواه من مسند أحمد قال إن فيه بعض الرواة ما عرفهم فهم في دائرة المجهول. نعم، ما فيش التباس ولا شيء. نحن يعني تكلمنا في درس ماضي عن الخبر، إذا كان روى عنه واحد والناس عرفوه وثقوه فهذا انتهى، ما يسمى مجهول. وكم من الرواة ينفرد برواية وهو معروف في أوساط المحدثين. واضح؟ قال: وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذه عادة الإمام الشوكاني، أنه بعد أن يسوق أحاديث الأحاديث التي يريدها المجد بن تيمية يستدرك عليه، يعني يقول هناك أحاديث في نفس الموضوع لم يخرجها أو لم يذكرها المجد بن تيمية، لأن المجد إنما أراد الاختصار، لكن الشوكاني يريد أن يستوعب. قال: وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء، يعني إذا فعلنا ذلك دون أن يكون لهم مبرر، فإنهن يكتسبن هذا الوصف. والصحابي إذا قال لعن وجاء بصيغة المجهول فإنما يريدون بذلك أن هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع حكما، يعني له حكم الرفع، إذ أن الذي يلعن أو الذي يقول بكذا أو الذي يصدر حكما في أزمن الصحابة رضوان الله عليهم إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الحديث أخرجه أبو داود. قال: وهناك حديث آخر ما ذكره المجد بن تيمية من رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أخرجها مسلم. قال مسلم فيما رواه عن جابر: يقول جابر رضي الله عنه: زجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرأة أن تصل شعرها بشيء. فالحديث في مسلم. قال: وعن معقل بن يسار، أي وفي الباب من رواية معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد، أي في مسنده، وعند الطبراني، أي في معجمه الكبير، بمثل هذا الحديث. وكذلك هناك حديث آخر من طريق أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عند الطبراني بإسناد صحيح، وهكذا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا حديث آخر عند الطبراني. فهذه كلها أحاديث تشهد لأحاديث الباب، كلها جاءت تنهى عن فعل هذه الأشياء: الوصل، الوشم، الوشر، النمص، كل هذا أحاديث. فإذا هذه الأحاديث أصبحت مشهورة، وربما كانت قريبة من حد التواتر. قوله بعد أن فرغ المجد، بعد أن فرغ الإمام الشوكاني رحمه الله من بيان ما يتعلق بصناعة الحديث وما يتعلق بالروايات، من عادته أنه ينتقل إلى الكلام على فقه الحديث وما يستنبط منه، ويذكر في ذلك أقوال الفقهاء وأئمة الحديث وأئمة المذاهب. ولذلك بدأ الكلام على هذه الأحاديث. وأول عبارة واجهتنا في الحديث الأول وهو حديث أسماء لما تعرضت البنت العريس إلى الحصباء وسقط شعرها وأرادت أمها أن تجملها لزوجها بالوصل واستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاها، بدأ يتكلم عن هذا الحديث. قوله عريسا قال بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء المكسورة، عريس تصغير عروس، والعروس يعني في كلام العرب يقع على المرأة والرجل، يقال رجل عروس وامرأة عروس، يستوي فيها الذكر والأنثى. والعروس في وقت الدخول يعني وصف يكون للرجل أو للمرأة عند زفهما وعند دخوله على أهله أو دخولها على زوجها، هذا الوقت يقال في المرأة إنها عروس ويقال في الرجل إنه عروس. قوله حصبة لأنه جاء في الحديث أنها مرضت بالحصباء أو أصابتها حصبة. ما هي الحصبة وكيف تضبط؟ قال الحصبة بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين، حصبة، وفيها ثلاث لغات، يقال حصبة بفتح الحاء والصاد أو بفتح الحاء وكسر الصاد، حصبة، كلها سمعت من العرب وبالتالي، لكن يقول الأشهر بسكون الصاد. قال قوله حصبة بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين، وقوله المهملتين يعني أن الحاء والصاد حرفان لا نقط عليهما ولا إعجام، لا يقرأ أحد خصبة ولا تقرأ خطبة، لأن الحاء مهملة لا نقط عليها وكذلك الصاد، وهذا زيادة في الضبط، وهذا من خصائص اللغة العربية، ما نجد في لغة تضبط الكلمات وتضبط الحروف بالكلمات مثل ما هو موجود في اللغة العربية، وهذا إنما صنعه علماء اللغة بقصد ضبط ألفاظ القرآن الكريم وألفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من يقرأ خصوصا كان العرب قبل أن توضع الكتب وقبل أن يغلب اللحن ما كانوا يعجمون، يعني ما كانت الحروف عليها نقط وما كانوا يشكلون، ما كانوا يضعون عليها الحركات، وإنما كانوا يضبطونها بالكلمات، إلى أن أصبح من الصعوبة على الناس أن يقرأوا فأضافوا الإعجام وأضافوا الإشكاء أو الشكل، فاستغنى الناس بالإعجام وبالشكل عن الضبط، ومع ذلك بقيت كتب اللغة تضبط الكلمات وتضبط الحروف بالكلمات. قال ويقال أيضا بفتح الصاد وكسرها، ثلاث لغات يعني حصبة 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 حصبة، بفتح الصاد حصبة، وبكسرها حصبة، وبإسكانها حصبة، ثلاث لغات حكاهن جماعة يعني من علماء اللغة. قال والإسكان أشهر حصبة، قال وهي بثر تخرج في الجلد. ومعنى بثر أشبه ما نسميها اليوم بلهجتنا بالدمل، دمامل وقروح تخرج في جسد المريض وتؤثر عليه، تخرج في الجلد، تقول منه حصب جلده بكسر الصاد يحصب. قوله فتمرق، هكذا جاء في الحديث، فتمرق شعرها، قالوا مأخوذ من المروق بمعنى الخروج. وعلماء اللغة أيضا رواة الحديث جرى بينهم إشكال في ضبط هذه الكلمة، هل هي تمرق أو هي تمزق؟ منهم من قرأها تمرق بالراء، ومنهم من قرأها تمزق، والمعنى واحد، من قال تمرق يعني خرج الشعر، ومن قال تمزق يعني تقطع الشعر. لا، ولذلك العبرة في الرواية بالسماع لا بمجرد القراءة. ومن هنا كان علماء الحديث يركزون ويؤكدون على الطلاب أنه لا يكتفوا بالقراءة من الكتب، ويسمون من يقرأ من الكتب صحفي، والعبرة في الرواية بما بالسماع، حتى تضبط هذه الألفاظ المشتبهة. فقال هنا فتمرق، قال بالراء المهملة بمعنى تساقط، هكذا حكى القاضي عياط في المشارق. القاضي عياط اليحصبي من كبار علماء الحديث والفقه، وهو أيضا من علماء اللغة. ومن الأشياء التي عني بها علماء الحديث أنهم ضبطوا ألفاظ الروايات، ألفاظ الأحاديث، وهذا الضبط من حيث الشكل ومن حيث التفسير وجد علم من علوم الحديث يسمونه بعلم غريب الحديث، وألفت فيه كتب تضبط لنا الألفاظ التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقاضي عياض في كتابه مشارق الأنوار، وهو كتاب مطبوع يعني جزئين في مجلد كبير، اهتم بغريب الحديث. ومن الغريب يعتبر هذه الكلمة، لأن قد يخفى معناها على كثير من الناس. قال القاضي عياض في كتابه المشارق عن جمهور الرواة، يعني الذين نقلوا الحديث، أنه قال فتمرق. قال وحكى عن جماعة من رواة صحيح مسلم أنه بالزاي، أي فتمزق. قال وهذا وإن كان قريبا من معنى الأول، يعني لفظة تمزق قريبة من معنى من لفظة تمرق، وإن كان قريبا من معنى الأول، ولكنه لا يستعمل في الشعر في حال المرض. جرت عادة الناس أنهم إذا مرض الإنسان وتساقط شعره يقال تمرق، ويقولون تمزق في خير حال المرض. كأن القاضي عياض رحمه الله يريد أن يرجح أن لفظ التمزق، أن لفظ التمرق هي الأنسب في الاستخدام في هذا الموضوع. قال قوله الواصلة، قال هي التي تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى لتكثر به شعر المرأة. والمستوصلة هي التي تستدعى أن يفعل بها ذلك، أو تستدعي أن يفعل بها ذلك، ويقال لها موصولة كما في الرواية الأخرى. قال والواشمة هي فاعلة الوشم، وهو أن يغرز في ظهر الكف أو المعصم أو الشفا، يعني إبر، حتى يسيل الدم، ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل، أو النتور أو النؤور أو النؤور فيخضر ذلك الموضع أو فيخضر ذلك الموضع هكذا عندكم ولا الوضع فيخضر ذلك الموضع هذا أصوب وهو مما تستحسنه الفساق قال والنؤور الذي ذكره المصنف قال المصنف قال في القاموس النؤور على وزن صبور يعني بفتح النون وهو دخان الشحم يوضع الشحم على النار فيخرج منه الدخان هذا الدخان الذي يطلع بسبب ذوبان الشحم يسمى بالنؤور كذا كما ذكر وقد يطلق على أشياء أخر كما في القاموس يعني كلمة النؤور قال وقد يكون الوشم بدارات ونقوش يعني المرأة أو الذين يوشمون أحيانا يعملونه على هيئة دوائر على هيئة نقوش بل رأينا الآن كثير ممن يوشم يعملون على صورة حيوان فمنهم من يجعل صورة سبع أو صورة ضبع أو صورة كلب أو صورة سمك وغير ذلك وأحيانا يضعون صورة إنسان فإن من ما يقع فيه بعض العشاق يشم صورة من يحب يجعلها وشما إما في صدره وإما في كتفه وإما في يده وهذا كله يعني من فعل الجاهلية قال وقد يكون الوشم بدارات ونقوش وقد يكثر يعني في الجسم وقد يقل والوصل حرام لأن اللعنة هذا الحكم الذي استنبطه بعد أن بين معاني الكلمات وبين المراد منها بدأ يظهر لنا ويبين لنا الأحكام فبدأ بالوصل وهو الذي جاء في الحديث الأول حديث أسماء رضي الله عنها قال أما حكمه فحرام لأن اللعن لا يكون على أمر غير محرم هذا الذي استنبطه الإمام الشوكاني ثم بدأ يذكر لنا آراء أهل العلم قال النووي وهذا هو الظاهر المختار يعني أن الوصل حرام قال وقد فصله أصحابنا يعني الإمام النووي طبعا يقول هذا الكلام إما في كتابه في شرح على شرح مسلم أو في كتابه المشهور الذي هو شرح المهذب لكنه ذكر ذلك في شرحه على مسلم ينقل الإمام الشوكاني عن مذهب الشافعية أي ينقل الإمام النووي في قوله وقد فصله أصحابنا يريد بأصحابه يعني فقهاء الشافعية لأن الإمام النووي رحمه الله كان من علماء الشافعية قال وقد فصله أصحابنا فقالوا إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف وسواء كان شعر رجل أو امرأة وسواء شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف يعني كل هذه ما دام شعر آدمي سواء كان هذا الآدمي قريب منها ومحرم لها كأبيها وابنها وأخيها وابن أخيها وابن أختها أو كان من شعر زوجها كل هذه الصور الوصل فيها محرم قال بلا خلاف لعموم الأدلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي، هذه العلة الثانية التي تجعله محرم، لأن الله كرم بني آدم، وأن ما ينفصل من الآدميين يعتبر كالميتة، والإنسان الميت يجب أن يكرم بالدفن لا بأن تؤخذ أجزاؤه وتسخر لأعمال الناس أو تسخر للإفادة منها، ما دامت جزءا من جسده فما ينفصل له حكم الميتة. قال هنا: ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته، أي لكرامة الإنسان، بل يدفن شعره وظفره أو وظفره وسائر أجزائه. إذن لهذا السبب أيضا منع من استخدام الشعر في الوصل، وإن وصلته بشعر آدمي. هكذا عندكم؟ أحسنتم. وإن وصلته بشعر غير آدم، لأنه بين الحكمة فيما يتعلق بشعر الآدمي، وبقي الأمر فيما يتعلق بغير شعر آدمي. ما الحكم؟ فإن كان شعرا نجسا، يعني إن كان هذا الشعر حكم عليه بأنه نجس، كأن يكون شعر ميتة مات شاة أو ناقة، فليس لنا أن نأخذ من شعرها للوصل، حيث إن الشعر أصبح ميتا بموت الجسد، وهو شعر الميتة. وكذلك مما يحكم بنجاسته شعر ما لا يؤكل لحمه. إذن نحن عندنا الشعر إن كان مما لا يؤكل لحمه محكوم بنجاسته، وإن كان مما يؤكل لحمه فإن جز بعد الموت إذن هو محكوم بنجاسته أيضا، أما إذا جز في حال حياته فهذا لا شك إنه طاهر وأنه يجوز أن يستخدم. ومنه يستخدم الناس الوبر، يصنعون منه الثياب، ويصنعون منه العباءات، ويصنعون منه يعني أشياء كثيرة يستفيدون منها ما دام قد جز في حال الحياة. هذا معنى قوله: وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته. قال: فهو حرام أيضا للحديث، لأنه شعر. ولأنه يعني لماذا حرمنا عليه استخدام شعر ما لا يؤكل لحمه أو شعر ما يؤكل لحمه بعد موته؟ قال: لأنه نجس، ولأنه حمل نجاسة في صلاتها، ولأنه حمل نجاسة في صلاتها وغيرها عمدا، من أجل ذلك منع. وسواء في هذين النوعين المزوجة، يعني المرأة المتزوجة وغيرها من النساء والرجال، الحكم في ذلك واحد. بقيت المسألة في الشعر الطاهر. قال: وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي فإن لم يكن لها زوج ولا سيد، يعني إن كانت جارية وليس لها سيد، أو كانت حرة وليس لها زوج، فهو حرام أيضا. وإن كان يعني لها زوج أو سيد، فهناك ثلاثة أوجه، يعني ثلاثة آراء. أحدها لا يجوز لظاهر الأحاديث حيث الشرع لم يستثني، والثاني قالوا إيه؟ يجوز. قالوا: لأن الزوج مطلوب له التزين، فالمرأة التي بها عيب وفيها قصر شعر لها أن تصل. وأصحها عندهم يعني عند الشافعية إن فعلته بإذن الزوج أو الزي أو السيد جاز، وإلا فهو حرام. هذا ما نقله الإمام النووي رحمه الله عن أئمة الشافعية، لكن هنا ينبغي أن نقف لحظة، وهي التجويز فيه مخالفة لنص الخبر ولا اجتهاد مع النص. قال: وقال القاضي عياض، بعد أن نقل كلام الشافعية بدأ ينتقل إلى بيان المذاهب الأخرى. والقاضي عياض معروف أنه من أئمة المالكية. قال: اختلف العلماء في المسألة، يعني عند المالكية وغيرهم. فقال مالك: والطبري، يعني محمد بن جرير صاحب كتاب التفسير، وقد كان من أئمة الفقهاء وله مذهب، إلا أن مذهبه انتهى يعني، وكثيرون من أئمة الفقه أو الأكثرون، الوصل ممنوع بكل شيء، سواء وصلته بشعر أو صوف أو خرق. واحتجوا بحديث جابر الذي مر معنا في حديث مسلم، نهى عن الوصل بشيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن تصل المرأة برأسها شيئا. هذا ما استدل به الأكثرون. نقل وقال الليث بن سعد، وهو أحد أئمة الفقه أيضا، وكان قرينا للإمام مالك، وكان له مذهب مشهور، وهو من علماء مصر، وكان الإمام الشافعي يقول: الليث أفقه من مالك، لكن تلاميذه ضيعوه، يعني لم يسجلوا ويدونوا مذهبه. يقول الليث بن سعد: النهي مختص بالوصل بالشعر، يعني وما ليس بشعر ليس بمنهي عنه، ولا بأس بوصله بصوف وخرق وغيرهما. هذا كلام الإمام الليث. وقال الإمام المهدي، وهو أحد أئمة الزيدية: إن وصل شعر النساء بشعر الغنم لا وجه لتحريمه، أو إن وصل شعر النساء بشعر الغنم لا وجه لتحريمه، إن وصل شعر النساء، ولكن الشوكاني يتعقبه بقوله: ويرده عموم حديث جابر المذكور، فإنه شامل للشعر والصوف والوبر وغيرها. قال: وحكى النووي رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه يجوز الوصل مطلقا. قال: ولا يصح عنها، يعني هذا الكلام الذي نقل عن عائشة رضي الله عنها، بل الصحيح عنها كقول الجمهور، يعني أنه لا يجوز الوصل. قال القاضي عياض: فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه، لأنه ليس بوصل ولا هو في معنى مقصود الوصل، وإنما هو للتجمل والتحسين. لكن الإمام الشوكاني يتعقب القاضي عياض بقوله: ويجاب بأن تخصيص عموم حديث. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.